أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا من الوجهين الأساسيين اللذين أقيما لإثبات الوجوب الشرعي المولوي، بقاعدة الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، وهما الوجه الوجداني الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري وتبعه أعاظم المحققين، والوجه الآخر هو الوجه المأثور عن أبي الحسين البصري. ثم إنه يستقى من بقية الكلمات بعض الوجوه الأخرى التي اتضحت واتضح ما فيها، فإن البعض عد تحليل المحقق النائيني بالمقايسة بين الولاية بين الإرادة التكوينية والتشريعية وجها مستقلا، وقد اتضح مع الكلام فيه فلا داعي للإعادة. صاحب الكفاية جعل الشاهد بل الدليل على ما ادعاه من الوجدان بالملازمة بين الإرادتين، جعل التنصيص في كلام الشارع على بعض الواجبات الغيرية فأوجبها وأمر بها، فيكون هذا شاهدا بل من أوضح البرهان بحسب تعبيره في الكفاية. وهذا الكلام إنما يصح ادعاؤه لمن تردد ولم يستطع أن يقيم دليلا عقليا أو وجدانيا على الملازمة، ولا دليلا على عدم إمكان الجعل الشرعي، وهم مدعون لغوية. أما من أقام الدليل فلن ينفعه الخطاب، وقد أقام دليلا عقليا أو بحكم العقد مثل الوجدان الواضح، وهو منهم. وأما من أقام الدليل العقلي على اللغوية بحجة، ونحن منهم، بحجة أنه لا يوجد أي مقوم من مقومات الوجوب المولوي، فهو مضطر جزما للذهاب بهذه الخطابات إلى الحمل على الإرشاد. نعم، الشاك هو الذي لم يستطع أن يقيم دليلا على الإثبات قطعيا ولا على النفي قطعيا، قد يصح له التمسك بظاهر هذه الخطابات، لكن السؤال حينئذ بأنه هل الخطاب مطلقا ظاهر في المولوية أم أن الخطابات التي تتحدث عن القيود والشرائط والأجزاء ظاهرة في الإرشاد مثل النواهي المتعلقة ببعض المصاحبات التي تكون إرشاد إلى المانعية والقاطعية وإلى ما هنالك؟ لا إشكال ولا ريب كما حقق في محله أن الخطابات التي ترتبط بالأجزاء والشرائط هي إرشاد إلى الجزئية والشرطية، هذا هو ظاهرها. وإذا نظرنا في الخطابات الواردة في لسان الشارع فيما يرتبط بالغيريات نجدها خاصة ومضطردة في باب الأجزاء والشرائط، في باب الأوامر، وفي باب النواهي الموانع والقواطع، وهي من السنخ الذي لولاه لما علمنا أن هذا أو ذاك من المقدمات التي تحصل حالة مصاحبة تولد ما يسمى بالتقيد أثناء العمل في باب الشرائط، أو مركب العمل بالنسبة إلى الأجزاء. وهذا الشاك المفترض لا ينفعه التنصيص في بعض الحالات، بل لا بد وأن ينبه الشارع لو أراد الوجوب على الوجوب في جميع الحالات، ذلك أن الوجوب يختلف عن استقلال العقل بلزوم الإتيان به المقدمة من باب إطاعة الأمر النفسي، لأنه يحقق في بعض الموارد صغرى لكبرى مثل باب التعارض متوقف على الأمر المولوي، فكان على المولى لو أراد إصدار حكم مولوي أن ينصص في جميع الحالات. طبعا نحن فارغين عن هالبحث يا أخوان بتمامه، لأننا قلنا أصل حقيقة الوجوب المولوي لا نتصورها في المقام، لا يوجد شيء من أركانه الجوهرية موجود في المقام. أما ما زاد على هذا الكلام من التفصيل بين الأسباب التوليدية وغيرها كإطلاق الرصاص في قلبه أو رأسه مثلا، والقول بالوجوب في الأسباب التوليدية بالملازمة دون غيرها، فلا يخفى أن هذا بالدقة ليس تفصيلا في محل الكلام. إذا المحرم أو الواجب بناء على وجوب الإطلاق في عدو الله، الواجب وإن نسب إلى القاتل لكن إنما يتعلق الواجب ثبوتا وحقيقة بالفعل الاختياري للمكلف، والفعل الاختياري هو المقدمة التوليدية في التوليديات. لا نمانع من نسبته إلى ذي المقدمة، فيقال يجب عليك قتل فلان، لكن هذا لا يولد أكثر من المقدمة التوليدية باعتبار أن معلول المقدمة التوليدية بمعزل عنها غير مقدور أصلا. وعلى هذا الأساس يكون هذا من الواجبات النفسية مش من الواجبات الغيرية، ينسب طارة إلى المقدمة التوليدية وأخرى إلى نتاجها التوليدي هو القتل في المثال. وبهذا الذي ذكرناه يا أخوان لم يعد هناك داعي أصلا للبحث والحديث عن التفصيل في الوجوب بين المقدمة الموصلة باصطلاح صاحب الفصول وبين المقدمة غير الموصلة، لكن أحب في نهاية المطاف أن أقول بأنه لو تم واكتمل الوجه الوجداني الذي ذهب إليه الأعاضي فهو إنما يثبت إثبات صفة الوجوب الشرعي المولوي الغيري على المقدمات مجتمعة بالأصل، فيما لو تعددت المقدمات لا على كل واحدة 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 من المقدمات، إذ الوجدان لا يشهد على التلازم بين الإرادتين في مقدمة بينها وبين الواجب وسائط طولية بمعزل عن افتراض تحقق هذه الوسائط الطولية، لأن المحبوب الحقيقي للمولى هو ذو المقدمات، فتصبح بنحو العموم المجموع المقدمات واجبة بالوجوب الغيري بناء على الوجه الوجداني. يكفي لك مهم. هذا تمام الكلام في مقدمة الواجب يا أخوان، مش في مقدمة الواجب، ها في مقدمة الواجب بلى، بس مش أصل بحث مقدمة الواجب، وجوب مقدمة الواجب في هذا الموقف. هنا تذييل للبحث، هو مش تذييل بالدقة بس هيك جعله الأصولية، حول مقدمة المستحب ومقدمة الحرام ومقدمة المكروه. مقدمة المستحب لم يعد لدينا فيها بحث يا أخوان، ما قيل في مقدمة الواجب يأتي في مقدمة المستحب، الذي يرى الملازمة الوجدانية بقدر ما يراها في الواجب يراها في المستحب، والذي ينكرها ينكرها، والذي يشك ويتوقف يشك ويتوقف، بحث جديد لا يوجد. المكروه أيضا والحرام واحد، فالبحث التذييل في مقدمة الحرام، جوهر البحث في مقدمة الحرام لا يختلف عن جوهر البحث في مقدمة الواجب بشيء. الجوهر بأي معنى؟ بمعنى أنه لا إشكال ولا ريب في أن من يبغض شيئا يبغض مقدمته، لكن السؤال الجوهري، من يبغض شيئا يبغض مقدمته على وزان ما ذكرناه الآن أخيرا، وهي المقدمة الموصلة، مش باصطلاح صاحب الفصول، المقدمة التي لا يوجد توسيط إرادة بينها وبين هذا المقدمة. يعني مجموع المقدمات إذا تعددت، وواحدة إذا اتحدت، مثل إلقاء المصحف في النهر. الإلقاء مقدمة لحرمة إحراق المصحف، جيد. فلا يمكن أن يبغض حرق المصحف ولا يبغض إلقاءه في النار الذي هو مقدمة توليدية للحرق. بناء على هذا الكلام الجوهري، ما في فرق صار بين طرف الواجب وطرف الحرام. فإذا قلنا هذا الكلام فنقول لا إشكال ولا ريب في أن المقدمة إذا كانت واحدة وتوليدية فهي محرمة بالدقة بالحرمة النفسية، باعتبار أن الحرمة تقع على الفعل الاختياري مش على الفعل غير الاختياري. نعم، المختار بمقدمة مقدورة مختار بلا إشكال، وإن كان الحرق حالة تكوينية جيد. أما إذا كانت المقدمات كثيرة فهي إما تكون طولية وإما تكون عرضية. فإذا كانت طولية وكان الجزء الأخير منها توليديا فالذي نتصور حرمته حرمة نفسية مش غيرية كمان، هو الجزء الأخير الذي لا تتوسط الإرادة بينه وبين وقوع الحرام. أما بقية الأجزاء من أولها إلى آخرها ليش بدأت تتصف الحرمة ما دام لا تترتب عليها الحرمة؟ لا تترتب عليها الحرمة بذاتها، لا تترتب عليها الحرمة، فلماذا تتصف الحرمة؟ وإذا كانت الأجزاء عرضية، أجزاء المقدمة أو المقدمات في دخالتها في تحقق المقدمة، فلا إشكال ولا ريب في أن مجموعها هو الذي يكون مقدمة توليدية. فإذا واحدة منها فقط لم يأتي بها، البقية لن تنتج، لن تكون علة تامة، فلا وجه لاتصافها بالحرمة، ولا وجه لادعاء الوجه الوجداني السابق في مقدمة واجب فيها. ليش بده يبغض هذا الله؟ الله ليش بده يكرهها؟ يخير ان شاء الله. لا، من الحرمة النفسية هو المقدمة التوليدية. المقدمة التوليدية لا تصبح توليدية إلا بجزئها الأخير. الجزء الذي انضمت إليه بقية الأجزاء هو الذي يتصف الحرمة. أما الأجزاء التي لم ينضم لها الجزء الأخير لماذا تتصف الحرمة؟ يبقى أن يأتي الإنسان بالمقدمات بنية ارتكاب الحرام بعدها. بقصد ارتكاب الحرام، وهذا فيه جنبتان من البحث. الجنب الأولى جنبة التجرؤ على الحرام، ربط في غير واحدة من الكلمات بالقول بقبح التجري وحرمة التجري وإثم المتجري. مع أن ميزان التجري هنا المصطلح لا ينطبق باعتبار التجري هناك من فعل متعلق الحرام باعتقاده ولم يكن كذلك في الواقع. شرب المائع الأصفر على أنه خمر وكان عصير التفاح. فبالمقدمات إذا لم نثبت حرمتها بنية التوصل بها إلى الحرام في رتبة سابقة فلم يكن تجري، وإذا أثبتنا حرمتها في رتبة سابقة أيضا لن يكون تجريا، سيكون ارتكاب حرام، فيش واسطة في البين. هذه صفوة الجنبة الأولى. الجنبة الثانية، ادعاء وجود أدلة تدل بالجملة أو في الجملة. طبعا بالجملة صعب الادعاء جدا، على حرمة ما كان من هذا القبيل، أي الفعل بقصد الحرام، ولو كان الفعل بذاته لولا قصد الحرام مباح. ما يؤدي إلى الحرام يا إخوان هي أفعال بحد ذاتها مباح. واحد يولع نار، حرام شيء يولع نار، يضع الحطب فوق النار، يضع شيء من السائل الشديد للاحتراق لكذا يقدح الشعلة، هذه بذاتها مش محرمات. نعم إذا هو من الأول يفعلها بقصد أن يضع والعياذ بالله المصحف في داخلها، وإنما سجرها لأجل ذلك، هذا في قبح فعلي لا يوجد في نفس الفعل، قبح فاعلي قطعا موجود. فإذا عبر عنه بالتجري من جهة القبح الفاعلي، مش كل قبح فاعلي تجري بالاصطلاح يا أخوان، التجري إنما يكون بالفعل المتجرى به، والذي هو بزعمه حرام هنا هو يتجرأ بقصده فعل الحرام بعد أن يكمل هذه العمليات. فرق بينه وبين التجري. نعم يشبه التجري من جهة التجاسر على المولى. نعم هناك مجال للبحث يا أخوان في بعض العناوين مثل عنوان إيذاء المؤمن، فإن من افتتح دكانا إلى جانب دكان المؤمن ليسترزق كما يسترزق الآخر فعمله هذا مباح. الناس مسلطون على أموالهم، السلعة سلعته والدكان دكانه وإلى آخره، ولكن المؤمن الآخر سيتضرر سيتأذى سيقل بيعه، رح ينتصف حينئذ الزبائن بينك وبينه. فيتأذى لكن أنت لا تقصد إيذاءه بوجه من الوجوه. مرة أخرى لا، أنت ثري وعازف عن طلب الرزق، إنما تفتتح دكانك إلى جنب دكانه بقصد إيذائه والإضرار به، لم تتصرف في شيء مما له، الدكان ملكك والسلعة ملكك كل شيء ملكك، ليس لديك قصد إلا إيذاءه والتأثير عليه، وأنت لم تتصرف عينيا في شيء مما له، وقد تلتجئ إلى أسلوب يدمره أصلا اقتصاديا. أنت قوي جدا، وهذا بيفعلوها حتى المتدينين للأسف في بعض الدول الآن، يستورد والله 100 كونتينر موجود، وأنا أسأل عن هالأمور، 100 كونتينر والله، لأنه هو ويكسر السعر في السوق لأنه هو لما يجيب 100 كونتينر بياخذ السلعة بنصف ثمنها مثلا، فيبيعها بأقل مما كلفت رأسمالها للتاجر الآخر العادي اللي فيش يجيب إلا كونتينر أو كونتينرين. إذا هذا قصده الاسترباح وبالطريق بيجرب في الثاني، لا أنا عم بجيب المصداق الأفقع، هو مش قصده الاسترباح، قصده تدمير الآخر، بس ما تصرف عينيا في شيء من حقوقه. هل يوجد شيء بعنوان حرمة إيذاء المؤمن مستقلا أو لا؟ هذا بحث فقهي رح يصير، عهدته صغرويا على النظر في الأدلة حول حرمة إيذاء المؤمن، ولا يبعد استظهار ذلك من الروايات بشكل واضح في مثل هذه العناوين الفاقحة. أما حرمة الإيذاء والتأذي بشكل عام، الإيذاء شيء والتأذي شيء آخر، لو كان يحرم مطلق ما يؤذي المؤمن كان حرم الزواج الثاني. والحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لأنه هي بالأساس مؤمن.